أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
قد عرفنا في الدرس السابق أن كل مفهومين إذا قيس أحدهما إلى الآخر بلحاظ انطباقه على مصادقه، فإن النسبة بين المفهومين لا تخلو من واحدة من نسب أربع: إما أن يكون بينهما نسبة التساوي، أو أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، أي من كل وجه، بأن تكون دائرة أحد المفهومين داخلة كلها في دائرة المفهوم الآخر، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، أو يكون بينهما نسبة التباين. إذا اتضح ذلك فقد ذكر المناطق أن هذه النسب إنما تجري بين المفاهيم الكلية، وأما المفاهيم الجزئية فلما كان المفهوم جزئياً فهو بحيث يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فكل مفهوم سوف يتفرد بالانطباق على مصداقه الخاص، فتكون المفاهيم كلها متباينة، فلا تجري النسب بين هذه المفاهيم. بعبارة ثانية، إن كل صورة جزئية إذا ما قيست إلى صورة جزئية أخرى فلا شيء من الأفراد التي تنطبق عليها الصورة الأولى بحيث تنطبق عليها الصورة الثانية، ولا العكس، فيصدق مرجع التباين وهو سالبتان كليتان من الجانبين، فلا يكون بين المفاهيم نسب، وإنما بين المفاهيم الجزئية نسب، وإنما النسب تجري بين المفاهيم الكلية. هذا الكلام بهذا البيان لا يخلو عن إشكال، وذلك لأننا عندما نقول إن المفاهيم الجزئية تكون متباينة دائما، فهذا التباين هو واحد من هذه النسب الأربع، فقد جرت النسب بين المفاهيم الجزئية. بعبارة أدق، قد عرفنا أن انقسام النسب إلى هذه الأربع مبني على استحالة اجتماع النقيضين وعلى استحالة ارتفاعهما، ومعنى استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما أن هذه النسب الأربع لا يمكن أن تجتمع في بين مفهومين في نفس الوقت، كما أنه لا يمكن أن يخلو مفهومان عن واحد منها في وقت واحد أيضا. لما ذكرنا؟ لأن أحد المفهومين إما أن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر أو لا، وعلى الأول ينقسم إلى قسمين، وعلى الثاني ينقسم إلى قسمين، فالواقع لا يخلو من وجود نسبة من هذه الأربع بين مفهومين. لا يمكن أن نوجد مفهومين ويكون بينهما نسبتان من هذه الأربع، لأن هذا جمع للنقيضين، ولكن لا يمكن أن نوجد مفهومين ولا يكون بينهما واحد أو واحدة من هذه النسب الأربع، لأن هذا رفع للنقيضين أيضا. فكما أنه لا تجتمع هذه النسب، كذلك لا يمكن رفعها، بمعنى أن الواقع لا يخلو من أحدها. ولذلك فإن المفاهيم وإن كانت جزئية فسوف يكون بينها نسبة من هذه النسب الأربع. ولذلك يقال إن بين المفاهيم الجزئية نسبة من هذه النسب الأربع، وهي نسبة التباين. غاية الأمر أن المفاهيم الجزئية دائما تكون النسبة فيما بينها هي نسبة التباين، بخلاف المفاهيم الكلية فقد تكون النسبة بينها نسبة التباين، وقد تكون النسبة بينها نسبة أخرى غير التباين، كالعموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التساوي. ومن هنا يتضح أيضا أن هناك نسبة حتى بين المفاهيم المترادفة، وإلا لزم ارتفاع النقيضين بين المفاهيم المترادفة. غاية ما في الأمر أن يقال إن المفاهيم المترادفة تكون النسبة بينها هي نسبة التساوي دائما، إذ يصدق مرجع التساوي وهو الموجبتان الكليتان، فيصدق أن كل إنسان بشر، وأن كل بشر فهو إنسان. ومن هنا فلا بد أن نوضح مراد المناطق من قولهم إنه لا نسب بين الجزئيات. والحاصل أن المناطق عندما ذكروا أنه لا نسب بين الجزئيات لا يريدون أن المفاهيم الجزئية لا يوجد أي نسبة فيما بينها، فإن هذا فيه رفع للواقع كما ذكرنا، وفيه رفع للنقيضين يعني كما ذكرنا. بل مرادهم من قولهم لا نسب بين الجزئيات أنه لا وجود للنسب الأربع بين الجزئيات، يعني أن النسب الأربعة لا تجري كلها بين المفاهيم الجزئية، لا أنه لا نسبة أساسا بين المفاهيم الجزئية. ولذلك يصح أن نقول حينئذ إنه لا نسب بين الجزئيات، وفي الوقت نفسه نقول إن المفاهيم الجزئية دائما يوجد بينها نسبة التباين. مفاهيم الجزئية تلك المفاهيم المترادفة، تمام؟ التفت. فيصح أن نقول إن المفاهيم الجزئية متباينة، معنى تباينها أننا نوقع بينها نسبة التباين، فهذه نسبة من النسب الأربع. وفي الوقت ذاته نقول إنه لا نسب بين الجزئيات، بمعنى أنه لا نسب أربع بين الجزئيات، يعني النسب الأربع لا تجري كلها بين المفاهيم الجزئية. ولا ينافي ذلك أن تكون هناك نسبة من النسب الأربع جارية دائما، وين؟ أن تكون جارية دائما بين المفاهيم الجزئية. وكذلك عندما نقول إن المفاهيم أو إن هذه النسب إنما هي أقسام للمفاهيم المتباينة، لا ينافي ذلك أن يكون بين المفاهيم المترادفة نسبة التساوي دائما، فإنه لا نسب أربعة بين المفاهيم المترادفة، جيد، بمعنى أن هذه الأربعة جميعا لا تجري بين المفاهيم المترادفة، وأما جريانها وإنما يكون بين المفاهيم الكلية المتباينة. إذا اتضح ذلك فإن المناطق لم يذكروا ولم يتعرضوا إلى النسبة بين المفاهيم الجزئية، لأن الجزئيات مما لا نفعلها في العلوم، وذلك لما عرفنا من أن النسبة بين المفاهيم الجزئية هي نسبة التباين دائما، والتباين المصداقي ها هنا هو أنه لا شيء من الجزئيات بحيث يصدق على جزئي آخر. بعبارة ثانية، الجزئيات متباينة، ومعرفة المباين لا تكشف عن مباينه لمكان تباينهما، ولذلك لم يكن لها نفع في العلوم، لأن الغرض من العلم هو الاستدلال والانتقال من معلوم إلى مجهول، كما عرفنا في موضوع علم المنطق. قلنا موضوع المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي. فالغرض من العلوم دائما هو الاستدلال والانتقال من المعلومات إلى المجهولات، السير من المعلوم إلى المجهول. ينطلق الذهن بالحركة الذاهبة إلى المعلومات الموجودة، فيرجع منها بمعلوم ينفع في علاج ذلك المجهول فيكشف عن حاله. فلا بد أن يكون هذا المعلوم بحيث يصلح لأن يكشف عن حقيقة ذلك المجهول لينقلب معلوما بدوره. فلما كان الغرض من العلم هو الاستدلال، وكان الاستدلال عبارة عن السير من المعلوم إلى المجهول، فلا بد أن يكون ذلك المعلوم الذي حصل الانتقال منه بحيث يكشف عن حقيقة المجهول، ولا يكشف الشيء عن شيء آخر إذا كان بينهما نسبة التباين، لأن المتباينين لا يجتمعان، ومع عدم اجتماعهما فمعرفة حال أحدهما لا تكشف عن حال الآخر. ولذلك قالوا إن الجزئية لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا معرفته توجب اكتساب معرفة جديدة، ولا يمكن أيضا معرفته من خلال اكتساب معرفة جزئي آخر، ليس كاسبا ولا مكتسبا، وإنما الذي يكون كاسبا ومكتسبا هي تلك المفاهيم الكلية. ولذلك حتى المفاهيم الكلية عندما تكون النسبة فيما بينها هي التباين فلا يكشف حال أحدهما عن حال الآخر، ولكن لما كان هناك نسب أخرى قد تكون بين المفاهيم الكلية كنسبة العموم والخصوص من وجه، أو نسبة العموم والخصوص المطلق، أو التساوي، فصار هناك صلاحية للانتقال من أحد المفاهيم أو من أحد المفاهيم إلى مفهوم آخر. كيف كان؟ إذن النسب أو هذه النسب لا يخلو الواقع من أحدها، من وجود واحد منها بين مفهومين، بين أي مفهومين، سواء كانا كليين أو كانا جزئيين، أو كان أحد المفهومين كليا وكان الآخر جزئي، كما في مفهوم الحيوان كما في مفهوم الإنسان ومفهوم زيد، فإن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. نعم، لا يمكن أن تكون النسبة بينهما التباين، فيصدق أنه لا نسب أربعة بينهما. جيد، فقولنا لا نسب بين الجزئيات أي لا وجود للنسب بما هي أربعة بين الجزئيات، وقولنا إن المفاهيم الجزئية دائما متباينة هذا يعني أن هناك نسبة بين المفاهيم الجزئية وهي التباين، ولكنها نسبة ثابتة لا تتبدل باختلاف المفاهيم الجزئية. جيد، النقطة الثانية التي يجب أن نستذكرها من الدرس السابق هي أن كل نسبة من هذه النسب الأربع فإنها ترجع وتنحل بدورها إلى قضيتين أو إلى جملة من القضايا. فإذا ما صدقت النسبة يلزم من صدقها صدق تلك القضايا التي ترجع النسبة إليها، لأن هذه القضايا ليست إلا عبارة عن هذه النسبة، فهي ترادف النسبة حقيقة. ولا يمكن أن يصدق الشيء من دون أن يصدق ما يرادفه. ولذلك إذا صدق التساوي بين باء وجيم فلا بد أن تصدق تلك القضايا التي يرجع إليها التساوي. التفت. وإذا كذبت قضية من القضايا التي ترجع إليها النسبة كذبت النسبة بلا إشكال. فكلما كان بين باء وجيم تساو وجب أن تصدق القضايا التي هي مرجع التساوي. فإذا كذبت تلك القضايا أو كذبت إحداها كان ذلك كافيا في كذب النسبة. ولذلك يمكننا أن نعتبر أن مراجع النسب الأربعة، هذه القضايا التي تنحل إليها كل نسبة، هي بمثابة البديهيات التي يحفظها الذهن في الخزانة، والتي ينتقل إليها الذهن عند عملية الاستدلال ليبحث فيما بينها عن القضية التي تنفعه في الاستدلال على مطلوبه كما سوف يتضح معنا بعد قليل. وقد عرفنا أن نسبة التساوي تنحل إلى قضيتين موجبتين كليتين من الجهتين، فيصدق كل باء جيم ويصدق كل جيم باء. وأما نسبة العموم والخصوص المطلق فتنحل إلى قضيتين، الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، أي كل إنسان حيوان، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، أي بعض الحيوان ليس إنسانا. وأما العموم والخصوص من وجه فينحل إلى أربع قضايا، إلى موجبتين جزئيتين من الجهتين وسالبتين جزئيتين من الجهتين، فيصدق عين باء جيم وعين جيم باء وسا وسين باء جيم وسين جيم باء. وأما التباين فيرجع إلى سالبتين كليتين من الجهتين فيصدق لا باء جيم ولا جيم باء. إذا اتضح ذلك فإن هذه القضايا التي تنحل إليها النسب هي من المعلومات التي ينتقل الذهن ويذهب الذهن إليها بحركته الذاهبة، فيبحث عن فيما بينها عن بحركته الدائرة ليهتدي إلى القضية التي تفيده في حل مراده. وذلك لأننا بعد أن عرفنا النسبة بين المفاهيم الكلية نريد أن نعرف النسبة بين نقيض تلك النسب. بعبارة ثانية، إذا كانت النسبة بين الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق فلنا أن نتساءل، فما هي النسبة حينئذ بين اللا إنسان واللا حيوان؟ وإذا كانت النسبة بين الطائر والأبيض هي العموم والخصوص من واجه، فقد نتساءل عن النسبة بين اللا طائر واللا أبيض. وهكذا ينقلب البحث نظريا يحتاج إلى استدلال، فإنه من الواضح أن كل إنسان فإنه يندرج تحت دائرة الحيوان، ولكن من غير الواضح ما هي النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان. ويمكننا في مقام الاستدلال على النسبة بين نقيضي الكليين، مش بين الكليين نفسهما، هذا واضح نسب الأربعة، ولكن بين هذه النسب أو بين النقيضي الكليين حتى يمكننا أن نقيم جملة من الاستدلالات وطرقا وأنواعا مختلفة من أنواع الاستدلال. ولكن الماتن قدس سره ها هنا قد استخدم استدلالا مخصوصا، نوعا مخصوصا واحدا من الاستدلال، وهو ما يسمى بطريقة أو بدليل الاستقصاء. وهو أن يقوم المستدل برصد جميع الاحتمالات الممكنة، ثم يقوم بعد ذلك بإبطال بعضها حتى ينحصر تنحصر الاحتمالات في احتمال واحد، فيثبت ذلك الاحتمال ويتعين. كما يقال مثلا إن في، كلمة في لا يخلو إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، ولا يمكن أن تكون اسما لأنه لا يخبر عنها، ولا يمكن أن تكون فعلا لأنها لا يتصل بها تاء التأنيث مثلا، فوجب أن تكون حرفا. فهو لم يقم استدلالا حقيقة على حرفية في، وإنما أقام استدلالا على بطلان اسميتها وعلى بطلان فعليتها، وعنده قاعدة ثابتة وهو أن الكلمة منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة، فإذا امتنعت الإسمية وامتنعت الفعلية فتعين الحرف، فيقال لها طريقة الاستقصاء، لأن المستدل يرصد جميع الاحتمالات الممكنة ويتقصاها، ثم يشرع في إبطال كل واحد منها حتى تنحصر هذه الاحتمالات في احتمال واحد. وهذا النوع من الاستدلال مبتن على قاعدة سابقة، وهي أن تكون الاحتمالات منحصرة بحيث لا يمكن فرض احتمال آخر في المقام. وتسمى هذه الطريقة أيضا بطريقة الترديد والدوران، لأن المستدل يقوم بالترديد بين جميع هذه الاحتمالات، فيقول لا يخلو إما أن تكون هذه الكلمة فعلا أو حرفا أو اسما. هذا معنى الترديد، لا يخلو الأمر من وجود واحد من هذه الأقسام. إذا اتضح ذلك يقع البحث أولا في الاستدلال على النسبة بين على النسبة بين نقيضي المتساويين، يعني إذا كان باء يساوي جيم فما هي النسبة بين لا باء وبين جيم؟ واضح المطلب؟ التفت. إذا فرضنا أن باء يساوي جيم كالإنسان والناطق، فما هي النسبة بين لا باء وبين لا وبين لا جيم؟ ما هي النسبة حينئذ بين لا إنسان ولا والناطق؟ فنقول التفت، إذا كان باء يساوي جيم فما هي النسبة بين لا باء وبين لا جيم؟ واضح تصوير النزاع، تصوير المطلب، تصوير الاستدلال. جيم، فنقول التفت، لما كان لا باء، وإن كان نقيضا لباء ولكنه ليس مفهوما من المفاهيم، لا إنسان مفهوم من المفاهيم أو لا، ولا جيم مفهوم من المفاهيم أو لا، فلما كان كل من لا باء ولا جيم مفهوما من المفاهيم فلا بد أن يكون بينهما واحدة من النسب الأربع. جيد، ليش؟ لما عرفنا من أن هذه النسب الأربع مبتنية على استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، فكما لا تجتمع تلك النسب بين مفهومين كذلك لا يخلو الواقع من أحدها بين مفهومين. فلا باء ولا جيم لما كانا من جملة المفاهيم فلا بد بينهما نسبة من النسب الأربع،
فلا يخ إما أن يكون اللاب مساويا للاب جيم أو أن يكون لاب أعم من لا جيم أو أن يكون لاب أخص من لاب من لا جيم
وهاتان نسبة واحدة حقيقة ولكن مع الانعكاس
وإما أن تكون النسبة بين لاب ولا جيم هي العموم والخصوص من وجه التفت هكذا يرمز به بالعموم والخصوص المطلق جيد من هنا هذه الدائرة الأضيق إذن فهذا هو الأخص هنا الأوسع فهذا هو الأعم تمام طيب هنا يوجد وسع من الجهتين فيقال لا باء ولا جيم يوجد بينهما عموم وخصوص من واجب هنا من واجب جيد وإما أن يكون لا باء مباينا للا جيم هذه رموز النسب الأربعة واضح صار أولا هذه الاحتمالات الموجودة لا يوجد احتمال لا يمكن فرض احتمال آخر في المقام فلا يخلو الواقع إما أن تكون اللاباء مساوية للاجيم أو بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق فإما لاباء هي الأعم وإما لاباء هي الأخص وإما أن لاباء يوجد بينه وبين لاجيم عموما وخصوصا من وجه وإما أنهما متباين والفرض ما هو هذا في الرياضيات يقال له المفروض يقال له given جيد في اللغة الأجنبية طيب فهذا هو المفروض وهذا هو الذي يراد الاستدلال عليه المدعى ما هو ما نريد إثباته ما هو ما نريد إثباته قال الماتن قدس سره إن المدعى أن باء إذا كانت تساوي جيم فلا باء يجب أن تكون مساوية أيضا للاجيم ما هو الدليل على ذلك؟ قال والدليل على ذلك هو أن لاب لو لم تكن مساوية للاجيم لصدقت واحدة من هذه النسب الباقية غير الأولى جيد وكلها باطلة فتعين أن يكون لاب مساويا للاجيم ليش التفت قال لان لا باء لو لم يكن مساويا للاجيم فاما ان يكون لا باء اعم مطلقا او اخص مطلقا او اعم من وجه او مباين تمام تعال ناخذ كل نسبه من هذه النسب ثم نبطلها على حده فنقول اما كون لا باء اعم مطلقا من لا جيم فيلزمه أن تصدق نسبة العموم والخصوص أن يصدق مرجع العموم والخصوص المطلق حينئذ تمام والعموم والخصوص المطلق إلى كم قضية ينحل إلى قضيتين الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص والأخص هنا ما هو لا جيم فتقول كل لا جيم
هو
لا باء هو يعني لا باء يعني هو لا باء جيد وسالبة جزئية موضوعها الأعم أي لا باء يعني سين لا باء بعض لا باء ليس ليس لا جيم الآن التفت فلو لم يكن بين لا باء ولا جيم تساويا لكان بينهما واحدة من النسب جيد وأخذنا هذه النسبة الآن أما كون لا باء أعم مطلقا من لا جيم فلأنه يلزم أن تصدق أن يصدق مرجع العموم والخصوص المطلق فيصدق سين لا باء لا جيم شو يعني سين لا باء لا جيم يعني أن بعض لا باء ليس بجيم شوف عندما تقول بعض الحيوان ليس بإنسان ما معنى ذلك أن الحيوان قد ينوجد التفت ولا ينوجد معه الإنسان كما في الفيل ينوجد الحيوان وجد مفهوم الحيوان ولم ينوجد مفهوم الفيل فإذا صدق بعض لا باء لا جيم التفت فهذا يعني أن لا باء قد ينوجد ولا ينوجد معه نعم ناجي رسمه كبرنا الخط جيد التفت هذه الجزئية يعني أن لاب قد ينوجد من دون وجود ماذا؟
ناجي
واضح إلى الآن أو لا؟ وإذا وجد لاب ولم ينوجد معه اللاجيم التفت فلا بد في هذا المورد أن ينوجد لاب مع جيم التفت لاب وجدت ولم ينوجد معها لا جيم وإذا لم ينوجد معها لا جيم فلا بد أن ينوجد معها جيم وإلا ارتفع النقيضان لأن جيم ولا جيم نقيضان فلا يخلو الواقع من أحدهما فكلما وجدت لاب ولم ينوجد معها لا جيم ما معنى لم ينوجد معها لا جيم يعني وجد جيم نفي النافي إثبات فعندما تنوجد لا باء ولا ينوجد لا جيم فلا بد أن ينوجد لا باء مع جيم التفت وإذا وجد لا باء مع جيم فهذا يعني أنه في هذا المورد جيم لم ينوجد مع شو مع باء لأن باء ولا باء نقيضان والنقيضان لا يجتمعان فعندما ينوجد لا باء مع جيم فقد وجد جيم عفوا نعم فقد وجد جيم من دون باء فقد وجد جيم من دون باء ومعنى أن ينوجد جيم من دون باء أنه لم يعد بين جيم وباء نسبة وقد فرضنا أن بينهما نسبة التساوي هذا خلف شوف فعندما يكون بين باء وجيم تساو فيجب أن يكون بين لا باء ولا جيم تساو أيضا ليش؟ قال لأنه لو لم يكن هناك تساو لصدقت واحدة من النسب الباقي وهذه النسب كلها باطلة ما خلا واحدة وهي نسبة التساو لأنه إذا كان لا باء أعم مطلقا من لا جيم صدق مرجع العموم والخصوص المطلق فيصدق أن بعض باء لا باء ليس بجيم ولو صدقت هذه القضية للزم أن ينوجد لا باء من دون لا جيم وفي المورد الذي ينوجد لا باء ولا يكون معه لا جيم فلا بد أن يكون معه جيم نفسها وإلا ارتفع النقيضان وعندما ينوجد لا باء مع جيم فهذا يعني أنه في هذا المورد جيم لم تجتمع مع باء وإلا كانت قد اجتمعت مع باء ومع لا باء فيجتمع النقيضان فقد وجد جيم من دون من دون باء ومعنى وجود جيم من دون باء أنه لم يعد بينهما تساو لأن التساوي يوجب بعبارة ثانية هذه وجد جيم من دون باء ماذا نسميها سالبة جزئية بعض جيم ليس بباء والسالبة الجزئية ما هو نقيضها الموجبة السالبة ما هو نقيض السالب الإيجاب ما هو نقيض الجزئية كلية فما هو نقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية طيب وباء وجيم بحسب الفرض يوجد بينهما نسبة التساوي وما هو نسبة التساوي يصدق كل باء جيم وكل جيم باء تمام طيب هذه النسبة فقد وجد جيم من دون باء ما معناها سين جيم باء وهذه نقيض شو نقيض هذه القضية ولذلك لم يكن بينهما حينئذ تساوي وبهذا يبطل أن يكون لا باء أعم مطلقا من جيم طيب أما إذا كان لا باء أخص مطلقا من لا جيم فالكلام هو الكلام لأن النسبة هي غاية ما في الأمر أن ما كان أعم صار أخص وما كان أخص صار أعم فيصدق فتصدق أن سين لا جيم لا باء يعني بعض لا جيم ليس باء ثم نزل نفس الاستدلال وهذا يعني أن لا جيم قد ينوجد من دون لا باء فلا بد أن ينوجد مع باء نفسها وإذا وجد لا جيم مع باء فهذا يعني أن باء في هذا المورد لم تجامع جيم وإلا اجتمع النقيضان واضح المطلب أو لا طيب بدي امحي ولا بدي اسمح حدا بدي
يخلق
جيد هذا إذا كان بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وأما إذا كان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه فالكلام هو الكلام أيضا. ليش؟ لما عرفنا من أن العموم والخصوص المطلق ينحل إلى أربع قضايا. الأولى بعض لا باء لا جيم، والثانية بعض لا جيم لا باء، وهي نفس القضية السابقة تنعكس إليها بالعكس المستوي. القضية الثالثة بعض لا باء ليس لا جيم، يعني سين لا باء لا جاء، والثاء. والرابعة بعض لا جيم لا لا باء. يكفينا أن نأخذ واحدة من السالبتين الجزئيتين. نقول معنى أن يكون بين لا باء ولا جيم عموم وخصوص من واجه أن تصدق هذه القضايا الأربع. ومعنى صدق السالبة الجزئية أن لا جيم ينوجد من دون قد ينوجد من دون لا باء. وفي هذا المورد الذي يصدق لا جيم ولا يصدق معه لا باء، فلا بد أن يصدق باء، وإلا خلى الواقع من الشيء ومن نقيضه من لا باء ومن باء نفسها. فمعنى أن ينوجد لا جيم من دون لا باء أنه لا بد في هذا المورد أن ينوجد لا جيم مع شو؟ مع باء، وإلا ارتفع النقيضان. وإذا وجد لا جيم مع باء ففي هذا المورد الذي وجدت فيه باء جيم لا يمكن أن تكون موجودة، وإلا اجتمع النقيضان فقد وجد باء من دون جيم. فهذه سالبة جزئية تناقض الموجب الكلية التي ينحل إليها
تنحل إليها نسبة التساوي
بين باء وجيم. أو معنى أن ينوجد باء من دون جيم أنه لا يوجد تساو بين باء وجيم. إذا الفرض أنه كلما وجدت باء وجدت جيم، وكلما وجدت جيم وجدت فالكلام هو الكلام حقيقة.
ويكفي قضية من هالقضايا الأربعة؟
يكفي أن تكذب واحدة. حتى ليش؟ لأن ما نسبة العموم والخصوص المطلق أو من وجه تنحل إلى هذه القضايا، فيلزم من صدقها صدق كل هذه القضايا. كذب واحدة من يستلزم كذبا النسبة من أساسها. ولذلك شوف الذهن يذهب بحركته الذاهبة لوين؟ إلى المعلومات الموجودة عنده، ثم هذه المعلومات الموجودة عنده فيجري حركة دائرة فيما بينها، فيهتدي إلى أن هذه القضية هي التي تفيده في مطلوبه، ثم عملية الاستدلال هي هذه الحركة الراجعة، فقد صار هذا المجهول معلوما. واضح صار؟ طيب التفق، فقد وجد باء من دون جيم. هذا فيما إذا فرضنا أن بين لا باء ولا جيم نسبة عمومي والخصوص من وجه. لم يبقى إلا النسبة الأخيرة، وهي أن يكون بينهما نسبة العمومي، عفوا نسبة التباين. فنقول لو كان بين لا باء ولا جيم نسبة التباين لصدق مرجع التباين، وهو قضيتان سالبتان كليتان من الجهتين. فيصدق أولا أن لا شيء من لا باء لا جيم، وأنه لا شيء من لا جيم لا باء، يعني لا باء لا جيم، ولا لا جيم لا باء. فنقول التفت، ما معنى أن يصدق أن تصدق السالبة الكلية؟ ما معنى أنه لا شيء من الشجر بحجر؟ التفت، يعني أن ما من فرد من أفراد الحجر يمكن أن يصدق عليه فرد من أفراده، يمكن أن يصدق عليه مفهوم الحجر أو الشجر ما شئنا فعل. وهذه السالبة كلية، وكلما صدق الكل فيجب أن تصدق الأجزاء، لأن الكل موقوف على أجزائه. فكلما صدقت السالبة الكلية صدقت معها السالبة الجزئية، وكلما صدقت الموجبة الكلية صدقت معها الموجبة الجزئية. التفت، فكلما صدق أن كل إنسان فهو حيوان صدق أن بعض الإنسان حيوان أيضا، إذ لو لم يكن بعض الإنسان حيوانا فكيف كان كل إنسان حيوانا؟ فالكل لما كان موقوفا على أجزائه فصدق الكل
كاشفا عن صدق أجزائي، يعني صدق البعض.
فإذا صدق أن لا شيء من لا جيم لا باء، صدق أن بعض لا جيم لا باء، ولو على أقل تقدير.
الآن التفت في المنطق، في اللغة العربية، في الاستعمالات العرفية، عندما نقول بعض الحيوان إنسان، هذا يشعر بأن البعض الآخر ليس بإنسان. هذا في اللغة العربية بحسب المحاورة العرفية، بحسب الظهور. ولكن في المنطق لا قيمة لمثل هذه المسائل. في المنطق تؤخذ الأمور بطريقة دقية. عندما تقول بعض الحيوان إنسان أو بعض الحيوان ليس بإنسان لا يهم، عندما تقول بعض الحيوان إنسان فأنت غاية ما تريده هو البعض، البعض الآخر مسكوت عنه، لا أنه ليس بإنسان أو بإنسان لا يهم. وعندما تقول بعض الإنسان ناطق، أنت قد أغمضت النظر عن البعض الآخر، سواء كان ناطقا أيضا أو لم يكن ناطقا لا يهم، وإنما الكلام إلى البعض. ولذلك نقول قضية بعض الإنسان ناطق قضية صادقة أو كاذبة؟ صادق، وإن كان الواقع هو أن كل إنسان هو ناطق، ولكن هذه القضية الحكم سلط فيها على البعض، وهذا كاف في الصدق. جيد، فنقول إذا صدقت السالبة الكلية صدقت السالبة الجزئية. ليش؟ لتوقف الصدق الكل على صدق أجزائي. فلا بد أن تصدق أن بعض لا جيم لا باء. وما معنى أن بعض لا جيم لا باء؟ أن لا جيم قد ينوجد من دوني وجود لا باء، وفي هذا المورد الذي ينوجد فيه لا جيم من دوني وجود لا باء معه، فلا بد أن ينوجد لا جيم مع باء نفسه، وإلا ارتفع النقيضان. وإذا وجد لا جيم مع باء، ففي هذا المورد الذي فيه باء لا يمكن أن تكون جيم موجودة، فقد وجد باء من دون جيم، ووجود باء من دون جيم يناقض نسبة التساوي المفروضة بين باء وجيم. والحاصل، شوف طريقة الاستقصاء، أن باء إذا كان مساويا لجيم فلا يخلو إما أن يكون بين لا باء ولا جيم التساوي أيضا، وهذا هو المطلوب إثباته، أو يكون بينهما نسبة من النسب الأربع الأخرى، لأن الواقع لا يخلو من وجود نسبة، لأن لا باء ولا جيم من المفاهيم أيضا، فبينهما هذه النسب. ولكن على كل التقدير يصدق أو تصدق السالبة الجزئية، وهي أن بعض لا جيم لا باء، أو بعض لا باء لا جيم. ثم نقوم بتطبيق ما فعلناه بالنسبة إلى اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فننتهي إلى ما يخالف الفرض، وخلاف الفرض ممنوع. فظهر أن بين لا باء ولا جيم تساويا، متى؟ إذا كان بين باء وجيم تساوي. ولذلك التفت الآن، الخزانة التي كنا نودع فيها المعلومات كان فيها قضية بديهية أولى، هي اجتماع النقيضين وارتفاعهما ممنوع، تمام؟ هذه القضية ثابتة. وكان يوجد في هذه الخزانة مراجع النسب الأربع. الآن بعد هذا الاستدلال خزانة المعلومات قد ازدادت، فصار فيها شو؟ صار فيها قضية ثالثة لم تكن، وهي أن النقيضي المتساويين متساويان. شوف هذه القضية التي كانت برهانية استدلالية نظرية، الآن سوف نستعملها كقضية بديهية مثبتة، وين؟ في إثبات سائر النسب بين المفاهيم المتناقضة، جيد، أو بين النقيضي المفهومين، واضح؟ فنقول نقيضا المتساويين متساويان، يعني إذا كان بين باء وجيم تساوي، فالتناقض بين فنقيضهما يكون أيضا يكونان أيضا متساويين، واضح المطلب أو لا؟ احنا لم نقرأ البارحة مشان طيب نقرأ. ولذلك التفتوا، هذه نقيضا المتساويين متساويان سوف نستعملها غدا. نقول مثلا، شوف إذا كان باء أعم مطلقا، التفت، إذا كان باء أعم مطلقا من جيم، فما هي النسبة بين لا باء ولا جيم؟ أيضا بطريقة الاستقصاء يوجد لو لم يكن إلى آخره لكان بينهما واحدة من النسب. من جملة هذه النسب أن يكون لا باء مساويا للا جيم، فنقول لا باء لا يمكن أن يكون مساويا للا جيم، لأنه إذا كان لا باء يساوي لا جيم فنقيضهما، نقيض المتساويين ماذا يكون؟ متساويان. جيد، فيلزم أن يكون باء مساويا لجيم، وقد فرضنا أن باء عم مطلقا من جيم، سوف يأتي ذلك غدا. نقرأ هذا المقدار. قال: تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي إن معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب التباين أيضا، والمقصود به التباين بحسب المصدر. تصور هذا وضحنا فيما سبق. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمباينة، هنا نقسم النسبة، أو ما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، يعني المفاهيم التي كنا نصطلح عليه، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة. ولكن لا يعرض أن الشيء قد انقسم إلى نفسه. قال: لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين، فإن كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. شوف ماذا قال: ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغاير. أي بحث الأربع، النسب الأربع، أما بين المعاني المترادفة فيوجد نسبة، ولكن لا وجود للنسب بما هي أربع. تمام. ولا يتصور هذا البحث، يعني النسب الأربع، بما بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه. لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه. شو المشكلة؟ ليش؟ لأن هذه المفاهيم الذهنية حتى لو كانت مترادفة تختلف بنحو وجودها في الذهن، هذا وجود وهذا وجود آخر في الذهن. جيد؟ على كل حال يوجد نسبة، ولكن هذه النسبة ليست عبارة إلا عن نسبة ثابتة بين المفاهيم المترادفة. فنقول: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغيره ويباينه مفهوما، يعني المقسم هما المتباينان مفهوما، فإما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفراده. شوف، كل منهما الآخر يعني الاشتراك من الجهتين وهما المتساوية، وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من واجه، وإما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، هذا هو العموم والخصوص المطلق، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا، وإما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبدا وهما المتباينان. طبعا الأقسام إن كانت منحصرة ولكنه لم يبينها بالطريقة التي تثبت الانحصار. قال: فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي والعموم والخصوص مطلقا. ليش مطلق؟ شو يعني مطلق؟ يعني ليس من وجه واحد وإنما من كل وجه، ولذلك في قبالي ماذا قال؟ والعموم والخصوص من وجه واحد. والتباين. قال: نسبة التساوي وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما كالإنسان والضاحك. فإن شوف، هو لم يبين مرجع التساوي تحت بالتعبير بهذه الكلمة، لم يقل مرجع التساوي، لم يقل إن النسبة ترجع إلى مجموعة قضايا، ولكنه خلال الشرح بيّن هذه القضايا حقيقة. فقال: فإن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، موجبتان كلية، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين الذي ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق، ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة: باء يساوي جيم، باعتبار أن هذه العلامة علامة على التساوي كما في العلوم الرياضية، وتقرأ يساوي وطرفاها باء وجيم حرفان يرمز بهما إلى المفهومين المتساويين. مش بالضرورة متساويين حتى لو. جيد. قال: نسبة العموم والخصوص مطلقا وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره. الحيوان يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان وعلى غيره، ويقال للأول الأعم مطلقا وللثاني الأخص مطلقا، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضة. كل فضة فهي معدن، وبعض المعادن ليست فضة كالتنك.
فكل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه. شوف كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان، موجبة جزئية موضوعها الأخص ولا عكس، فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان، سالبة جزئية موضوعها الأعم. وكذا الفضة والمعدن، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق يعني وانطبق هذه واو الحال، يعني وقد انطبق حال كون الأكبر قد انطبق منهما على تمام الأصغر، يعني الدائرة الكبيرة انطبقت على تمام الدائرة الصغيرة وزاد عليه. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: باء أكبر من جيم، أكبر يعني أعم، دائرة الزاوية المنفتحة هي الأعم يعني أوسع دائرة، باعتبار أن هذه العلامة تدل على أن ما قبلها أعم مطلقا مما بعدها، وتقرأ أعم مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من. ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة: جيم أخص من باء، وتقرأ أخص مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها أخص مطلقا مما بعدها. تلاتي نسبة العموم والخصوص من واجب، وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما ويفترق كله. شوف يجتمعان في بعض مصادقهما، يعني بعض جيم باء وبعض باء جيم، ولم يبين قضيتين لأنهما قضية واحدة كما سيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب. ثم قال: ويفترق كل منهما عن الآخر في مصادقة تخصه كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام الأبيض مثلا، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلا. ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، هو مع كونه أعم هو أخص، ولكن العموم من جهة والخصوص من جهة. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين، وهكذا يعني على شكل علامة الضرب، يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه، ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية: أي بين باء وجيم عموما وخصوصا من واجه. أربعة نسبة التباين، وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا، وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة أيضا مثل الحجر والحياة. ليش لم يأتي بحكم المتماثلين؟ لأن المتماثلين هما المشتركان في تمام الحقيقة، وبالتالي المشتركان في تمام الحقيقة دائما هي مفاهيم جزئية: زيد وعمر، هذا الفرس وذاك الفرس، والمفاهيم الجزئية لا وجود للنسب الأربع بينها. طيب، ونشبههما بالخطين المتوازيين، يعني اللذين لا يلتقيان في اللغة الأجنبية البارالل، اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتدا، ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية: أي إن باء يباين جيم النسب، وشوف بين النقيضي الكليين. قال: كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لابد أن تكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب. ليش؟ نقول لأن نقيضي هذه المفاهيم هي مفاهيم كلية أيضا، والواقع لا يخلو من واحدة من هذه النسب الأربع. قال كما سيأتي: ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي يعني في آخر الجزء الثاني، وهي أن يفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة، نفرض جميع الاحتمالات، نرصد جميع الاحتمالات الممكنة، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صح. هذا نوع من الاستدلال غير المباشر، أنت لا تستدل على حرفية فيه، وإنما تستدل على بطلان اسميتها وبطلان فعليتها، ثم تضيف إلى ذلك مقدمة وهي أن الفعل أن الكلمة تنحصر في أقسام ثلاثة فيتعين ذلك. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان، فنقول نقيضا المتساويين متساويان أيضا، أي إنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن اللا إنسان يساوي اللا ناطق، يعني كل لا إنسان هو لا ناطق. مثال شو؟ مثال الحجر، هو لا إنسان وهو لا ناطق، وكل لا ناطق فهو لا إنسان. طيب، فإن لا إنسان يساوي لا ناطق، وللبرهان على ذلك نقول: المفروض أن باء يساوي جيم، هذه فرضية لا يمكن أن نخالفها، والمدعى سوف ننطلق منها، والمدعى أن لا باء يساوي لا جيم. قال لو لم يكن لا باء مساويا للا جيم لكان هناك نسبة أخرى من النسب الأربع لكانت بينهما إحدى النسب الباقية. شوف شوف الاختصار في الاستدلال، قال وعلى جميع التقدير لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة. شو يعني في الجملة؟ يعني جزئية، يعني على جميع التقدير لا بد أن يصدق السالب الجزئي يرحمه الله، لأن النسبة إذا كانت هي العموم والخصوص من واجه فتنحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، ففي سالب في فيها سالب جزئي، والنسبة إذا كانت العموم والخصوص المطلق فالعموم والخصوص المطلق أيضا ينحل إلى موجبة كلية ولكن إلى سالبة جزئية، وإذا كانت النسبة هي التباين فالتباين وإن كان ينحل إلى سالبتين كليتين ولكن صدق السالبة الكلية يستلزم صدق السالبة الجزئية. قال فلا كان بينهما إحدى النسب الباقية وعلى جميع التقدير لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة، يعني لا بد أن تصدق السالبة الجزئية. وما معنى السالبة الجزئية؟ أن الموضوع قد ينوجد بدون المحمول بلا إشكال. قال فلو صدق لا باء بدون لا جيم لصدق لا باء مع جيم، يعني في هذا المورد الذي ينوجد لا باء ولا يكون جيم معه فلا بد التفت مش عفوا لا يكون لا يصدق لا باء ولا تكون معه لا جيم فلا بد أن يكون معه جيم وإلا ارتفع النقيضان. قال لصدق لا باء مع جيم لأن النقيضين لا يرتفعان، ولازمه أن يصدق أن لا يصدق باء مع جيم لأنه في هذا المورد الذي وجد لا باء مع جيم فلا يمكن أن يكون موجودا أن جيم تكون موجودة مع 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 باء أيضا لأن النقيضين لا يجتمعان، وهذا خلاف المفروض وهو أن باء يساوي جيم، وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا باء ولا جيم من النسب الأربع غير التساوي، فيجب أن يكون لا باء مساويا للا جيم وهذا هو المطلوب. نقيضا الأعم والأخص مطلقا، قال بينهما ما هي النسبة بينهما؟ قال هي العموم والخصوص مطلقا أيضا ولكن بالعكس. شو يعني؟ يعني الإنسان إذا كان أخص من الحيوان فاللا إنسان بصير أعم من اللا حيوان. الاستدلال على ذلك والبرهان عليه يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.